لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل ذكر واسطة؟ ما ذكر، ما فيه إلا مؤمن أو كافر. أما في منزلة بين منزلتين فهذا إحداث لم يدل عليه برهان لا من القرآن ولا من السنة. على كل حال أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قد يشفعون عند الله يوم القيامة في أهل الكبائر أن لا يدخل النار وفي من دخلها أن يخرج منها. طيب، من أنواع الشفاعة شفاعة المصلين على الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي جعلهم شفعاء يشفعون له عند الله عز وجل. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة يريد بها إيش؟ الشفاعة العظمى، لأنها هي الخاصة به. أما الشفاعة في أهل الموقف، أما الشفاعة في فاعل الكبيرة فهذه له ولأهل العلم ولسائر الصالحين. قال وكان النبي وأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ما هي الغنائم؟ الغنائم جمع غنيمة، والغنيمة ما غنمه المسلمون من الكفار بقتال أو ما ألحق به، ما غنمه المسلمون من الكفار بقتال أو ما ألحق به. فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار ثم استولوا على أموالهم فالأموال حلال للمسلمين، حلال وأحلت الغنائم. كذلك لو لم يقاتلوهم لكن ذهب طائفة من الناس إلى بلاد الكفر، طائفة لها شوكة إلى بلاد الكفر فأخذت من أموال الكفار، فإن هذا هو الحق. لماذا؟ بالغنيمة. هذا إذا كان الكفار محاربين، أما من بيننا وبينهم عهد فإنه لا يجوز أن نكون عهدهم وأن نأخذ شيئا من أموالهم، لكن من بيننا وبينهم عهد إذا غنمنا أموالهم فهي لنا، نقسمها على ما جاءت به السنة. فإذا الذين قبلنا هل تحل لهم الغنائم؟ لا، لا تحل، ولكنهم يجمعون الغنيمة ثم تنزل نار من السماء فتحرقها فلا ينتفع بها المسلمون. أما هذه الشريعة ولله الحمد فإن الغنائم حلال لها. طيب، فصارت الخصائص في هذا الحديث كم؟ خمس. عده. ما هو الشاهد من هذا الحديث لباب التيمم؟ الشاهد قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا. شوف، هذا العموم يشمل كل مكان من الأرض، فهو مسجد يعني صالح للسجود والصلاة عليه وطهور. ناخذ مسائل على هذا. رجل صلى في مرابض الغنم، أتى إلى مكان وإذا فيه مرابض غنم، هل يصلي فيه ولا لا؟ يصلي فيه. ليش؟ لأنه داخل في قوله جعلت الأرض مسجدا. طيب، رجل آخر صلى في مكان النجس، صلى في مكان نجس، تصح صلاته؟ ليش ما تصح؟ أرض لكنها ليست طاهرة فلا تدخل في قوله طهورا، والطهور والأرض مقترنة، أو مسجد مقترنة.
طيب،
رجل صلى في الكعبة، الكعبة هذه لأمامنا، تصح صلاته أو لا؟ نعم، خذوا من الحديث يا جماعة، تصح إذا صلى في الكعبة صح صلاته، لأننا لو سئلنا هل الكعبة في السماء أو في الأرض لكان الجواب في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فلو قال قائل الصلاة في الكعبة لا تصح نقول له أين الدليل؟ هل الدليل عنه لا تصح؟ قال الدليل حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، نقول هذا الحديث ضعيف، فلا يقاوم هذا الحديث الصحيح الذي معنا جعلت للأرض مسجدا وطهورا. طيب لو صلى في طريق، لو صلى في طريق تصح أو لا؟ تصح لأن الطريق من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا، والنهي عن الصلاة في الطريق ضعيف. طيب صلى النافلة في جوف الكعبة، في جوف الكعبة ايش هذا؟ انت المهندس؟ المهندس يا صلى في جوف الكعبة نفلا، تصح او لا تصح؟ تصح. الدليل لا داعي من حديث، اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة النفل، صلى ركعتين، وثانيا ان الرسول انه قال جعلت الارض مسجدا وطهورا، والكعبة من الارض، واضح يا جماعة؟ أما الفريضة فما ثبت في الفريضة في النافلة ثبت في الفريضة، وما لا فلا إلا بدليل. طيب رجل صلى في معاطن الإبل، ها ليش؟ من هب الأرض من هب هذه الأرض؟ صلوا في مرابع الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. طيب علمني وش المعاطن؟ ايش؟ ها؟ قال العلماء معاطن الإبل ما تقيم فيه وتأوي إليه، يعني حوشها التي تقيم فيه وتأوي إليه، وبعضهم قال معاطن الإبل ما تقف به بعد شرب الماء، لأن الإبل جرت العادة أنها إذا شربت تأخرت عن مكان الشرب ثم بقيت تتبول وتتروث إلى ما شاء الله ثم تمشي. والصحيح أنه يشمل هذا وهذا، يشمل ما تقيم فيه وتأوي إليه كالحوش كما قلت، ويشمل ما تقيم فيه بعد الشرب لتعطل، ولهذا يسميها العامة يسميه تعطينا. نعم. طيب رجل تيمم بالرمل، تيمم برمل، نعم يصح التيمم؟ ها شكون؟ إيه لا أدري ما صحيح، لأنه داخل في قوله وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، أحسنت. لكن لو قال قائل إنه جاءت رواية بغير هذا اللفظ، جاءت رواية وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا، وهذا يدل على أن التيمم إنما يكون بالتراب، فما هو الجواب عن ذلك؟ تفضل. يقول هو يقول إن السنة تقيد القرآن، أسرع. وجاءت تربتها لنا طهورة تربة، نعم، ها؟ طيب يقول تمرات في إسرائيل كما تمر الدابة، نحن لا بد أن نعرف قاعدة مهمة في الأصول، إذا ذكر بعض أفراد العام أو المطلق بحكم يطابق حكم العام أو المطلق فإن ذلك لا يوجب التقييد. انتبه، إذا ذكر بعض أفراد العام أو المطلق مقيدا بوصف فإن ذلك لا يقتضي تقييد أو تخصيص العام إذا كان موافقا له في الحكم. فقوله جعلت تربتها طهورا، نقول هذا لا يقتضي التخصيص، لأننا نقول التربة طهور وغير التربة، فلا يتناقض. التخصيص لو ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فهذا هو التخصيص. وأضرب لكم مثلا يوضح ذلك، لو قلت لشخص أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمدا ومحمد من الطلبة، هل هذا يقتضي التخصيص بمعنى أنني لا أكرم إلا محمد؟ لا، محمدا لا. لماذا؟ لأنني ذكرت بعض أفراد العام بحكم موافق العام. ولو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم محمدا، صار تخصيصا أو لا؟ صار تخصيصا، فمحمد هنا خارج بالإكرام من الإكرام لأنني ذكرته بحكم يخالف حكم العام. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا لا يمنع من العموم، لأنه ذكر لبعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق، فلا يكون ذلك تخصيصا ولا تقييدا. وهذه قاعدة مهمة مفيدة. ونقتصر الآن على هذا القدر لنخلص إلى الأسئلة، لأن الظاهر أن عندنا أسئلة اليوم. نعم،
بسم الله.
جواب السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال ابن المبارك رحمه الله: نحن بحاجة إلى قليل من الأدب خير من كثير من العلم، أرجو شرح هذه العبارة على ضوء حال شباب العلم.
نعم، أولا أنا لا أدري عن هذا المنقول عن ابن المبارك أيصح عنه أم لا، والثاني إذا صح هذا فإنما يريد رحمه الله أن العلم لا ينفع إذا خلى من الأدب، وأن العالم ينبغي له أن يتخلق بالأخلاق التي يحث عليها العلم، لأنه وإن كان لا يحتاج إلى الأخلاق الآن لكن يحتاج إليها في مستقبله. كثير من الشباب اليوم الذين يطلبون العلم تجد عندهم من الصفات ما لا يليق بطالب العلم. إذا علمه نفعه أو لا؟ لم ينفع. وتجد آخرين عندهم من الوقار والحياء وإكرام الغير ودفع الأذى عنه ما هو كثير. فهنا نقول إنه ناقص، يعني أن طالب العلم وإن كثر علمه إذا لم يكن عنده أدب فإن علمه لا ينفعه. وقليل العلم إذا كان عنده أدب فإن علمه يكون نافعا له. وحينئذ أحثكم أيها الشباب على الحرص على تطبيق الآداب التي علمتموها بعلم بما من الله به عليكم. أما أن تفهموا العلم وتكون أخلاقكم وآدابكم كآداب سوقة الناس الذين لا يعرفون شيئا فهذا لا يليق بكم. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك في الله، ما هو رأي الشرع في هذا الاختلاط بين النساء؟
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
ما هو رأي الشرع في هذا الاختلاط بين النساء والرجال داخل الحرم الشريف، خصوصا وأنه يتخذ ذريعة لإباحة الاختلاط فيما سواه من باب أولى؟ نرجو الإفادة.
طيب، هذا السؤال
يقول فضيلة الشيخ، ما هو رأي الشرع في هذا الاختلاط بين النساء والرجال داخل الحرم الشريف، خصوصا وأنه يتخذ ذريعة لإباحة الاختلاط فيما سواه من باب أولى؟ نرجو الإفادة.
نعم. أولا أنا أقول إذا وجه السؤال لشخص فلا ينبغي أن يقال ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع. لماذا؟ لأن هذا الرجل الموجه إليه السؤال ربما يخطئ، فإذا أخطأ نسب الخطأ إلى من؟ إلى الشرع، وهذا لا ينبغي. فالإنسان ليس هو الشرع وليس هو مصدر التشريع، فلا يوجه السؤال إليه بهذه الصيغة، ولكن يقال ما رأيك أو ما رأي الشرع في نظرك، حتى يكون الخطأ إذا صدر من هذا المفتي منسوبا إلى من؟ إليه هو لا إلى شرع الله. أما بالنسبة للجواب عن هذا السؤال فهذا الاختلاط الموجود بين الرجال والنساء في المسجد الحرام وربما يكون كذلك في المسجد النبوي أو أقل هو أمر مشكل، لأنك إن عزلت النساء عن الرجال ضاعت النساء، ومن يجد امرأة بين هؤلاء النساء؟ فإن دخل الرجل يبحث عن امرأته في مجتمع النساء ودخل الثاني والثالث عاد الاجتماع الاختلاط فوقعنا في المشكلة مرة ثانية. لكن الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن المرأة، خصوصا إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، أن يبتعد عنها ما استطاع، خصوصا إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، وهو إذا أبعد عنها وهي في مع محرمها فالغالب أنه سيحميها المحرم. ولهذا أنا أوجه الآن نصيحة إلى أمر خطير، وهو هؤلاء الإخوة الذين وهم هؤلاء الإخوة الذين يأتون إلى مكة من أجل أداء العمرة بأوائلهم، وتجد الواحد منهم يهمل عائلته ويرسلها في الأسواق ولا يدري ماذا يحصل منها، قد تؤذى ويتسلط عليها أحد من أهل الشر ويضايقونها بالمعاكسات والكلام، وقد تنخدع هي أيضا. وكذلك بالنسبة للشباب الصغار، فالواجب على هؤلاء الإخوة القادمين لأداء العمرة أن يلاحظوا أبناءهم وبناتهم وأهليهم، وأن لا يكونوا كالنعامة إذا أرادت الفرار من الصياد ماذا تعمل؟ ها؟ تغمس رأسها في الرمل وتقول الآن ما يراني الصياد، لأنها هي لا ترى الصياد فتظن أن الصياد لا يراها، ولكن إذا ركزت رأسها في الرمل صار أسهل لصيد الصياد لها، لأنها لا تفر حيث كانت لا تراه. فأقول إن بعض الإخوة الذين يطلقون نساءهم وشبابهم بدون رعاية لا شك أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر. وبالمناسبة أيضا أود أن أقول إن بعض الناس يأتي إلى هذا المسجد الحرام في هذا الشهر وتجده يضيع أوقات هذا الشهر بما لا فائدة منه، بل ربما بشيء فيه مضرة. فقد حدثت أن بعض الناس ولا سيما في السطح يجتمعون وراء الناس وهم يصلون، يعني والناس يصلون، وهؤلاء يمزحون ويتكلمون بكلام كأنما يطلقونه وهم في السوق، وهذا مع كونه امتهانا لهذا المسجد العظيم، فإنه تشويش على المصلين وإيذاء له. وبهذه المناسبة أيضا نأتي إليكم أنتم أيها الطلبة، فقد بلغني أنكم تتراكضون إلى الكرسي في التراويح والناس يوترون فتطاؤون رقابهم وتشوشون عليهم، ومنكم من يقف حول الكرسي ويفوت نفسه فضيلة الصلاة مع الإمام. وكما أسلفنا أولا ينبغي لطالب العلم أن يطبق علمه، العلم يدعو إلى الحياء وإلى الأدب وإلى المعروف والإحسان والمروءة، فلنكن أول من يعمل به، ولن يفوت شيء بحول الله. إن فاتكم القرب فإنكم ستسمعون إيش؟ الصوت، وإذا سمعتم الصوت هذا هو المراد وهذا المقصود. طيب نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يجزم جزما أكيدا أن ليلة القدر هي ليلة 27، ويستدل بما ورد أن أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها في هذه الليلة؟
نعم. الذي أرى أن الجزم بذلك خطأ، وأن ليلة القدر كما تكون في 27 تكون في 26 والخامسة والرابعة، وتكون كذلك في 28 29 والثلاثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وهذا أقل مقيل أو أقل ما جاءت في السنة، 7 الأواخر من رمضان. وأما ما ذكر أو ما ذكره السائل فهذا إن صح فإنما يحمل على قوة ظنه، ومع ذلك فإننا لا نرى الحلف على أن ليلة القدر ليلة 27، لأن القول الراجح أن ليلة القدر تتنقل، فقد تكون في هذا العام ليلة 27 وفي العام الثاني ليلة 29 أو 25 تختلف. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجمعية وهي أن يجتمع عدد من الأشخاص ويدفع كل واحد منهم مبلغا من راتبه شهريا وكل شهر يأخذها واحد، وهكذا؟
هذه الجمعية لا بأس بها، يعني إذا اجتمع الموظفون على أن يدفعوا من رواتبهم كل شهر 1000 ريال يعطى لواحد، وفي الشهر الثاني للثاني والثالث للثالث وهكذا حتى تعود إلى الأول، فإن هذا لا بأس به ولا إشكال فيه، وليس من بعد القرض الذي جرى نفعا، لأن المقرض دفع 1000 وأخذ 1000. فإن قال قائل: أليس هو يشترط أن يقرضوه؟ قلنا: هو لا يشترط أن يقرضوه، وإنما مضمون شرطه هذا أن يردوا عليه ما اقترضوه، وشرط رد القرض من مقتضى العقد، فلا يعتبر مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل فلا يكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وقرض، أو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: كل شرط جرى منفعة فهو ربا، لأن هذا الرجل الذي أقرضهم على أن يردوا عليه قرضه لم يشترط شرطا زائدا على مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن القرض يرد، وهذا أقرض ورد عليه قرضه، نعم.
فضيلة الشيخ، توجد بعض الأسماء مثل رافع وعادل وعزيز التي قد يتسمى بها بعض الناس، مع العلم أن بعضها قد يذكر في القرآن الكريم دالا على الله سبحانه وتعالى، فما الحكم في التسمي بهذه الأسماء؟ وإن لم يكن هناك إمكانية لتغييرها لصعوبة ذلك فما الحكم؟
الذي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسمي ولده أو ابنته أن يتحرى الاسم الذي ليس فيه شبه ولا إشكال، وإذا حصل عليه إشكال فليسأل قبل أن يسمي، لأنه إذا سمى لم يكن للسؤال فائدة، لم يكن للسؤال إلا الحسرة والندم. وهذه الأسماء التي ذكرها مثل غافر وعزيز وحكيم وما أشبهها لا شك أنها من أسماء الله، لكن من الذي سمى بها لم يلاحظ ذلك، وإنما لاحظ أن يكون الاسم علما محضا. وإذا لاحظ الإنسان هذا أنه علم محض فإنه لا يضر، فإن التسمية هذه لا تضر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم حكيم، حكيم بن حزام مثلا، مع أن حكيم من أسماء الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغيرها لأنه لم يلاحظ فيها المعنى التي تدل عليه، ولما لوحظ المعنى منع من التسمية. في حديث أبي شريح أنهم كانوا يسمونه أبا الحكم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن قومي كانوا إذا تنازعوا في شيء حضروا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين فسميت أبا الحكم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم، وسأله عن أولاده فعدهم عليه فقال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. نعم.
فضيلة الشيخ، بمناسبة الكلام عن النصارى، نرى كثيرا من الدعاة يسمونهم المسيحيين ويسمون دعاتهم بالمبشرين، ما رأيكم في هذا؟
نعم جن والله
يكفي. يقول: بمناسبة الكلام عن النصارى
نعم
بمناسبة الكلام عن النصارى، نرى كثيرا من الدعاة يسمونهم المسيحيين ويسمون دعاتهم بالمبشرين، ما رأيكم في هذا؟
الذي أرى أن يسمى النصارى بما سماهم الله به وبما سماهم المسلمون به إلى عهد قريب فهم النصارى، ولكنهم يتسمون بالمسيحيين من باب تلطيف ما هم عليه من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يقال إنهم منتسبون إلى من؟ إلى المسيح عيسى بن مريم. ومن المعلوم أن المسيح عيسى بن مريم لا يرضى ما هم عليه اليوم، ولا يرضى عليه الصلاة والسلام إلا أن يكونوا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا بعث رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به. ومن هذا الرسول؟ من يا جماعة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى بن مريم لو كان مدركا للنبي صلى الله عليه وسلم لآمن به واتبعه، لأن هذا هو العهد الذي أخذه الله عليه وعلى غيره من الأنبياء. بل إن هؤلاء أيضا مخالفون للمسيح، من جهة أن المسيح عيسى بن مريم بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبشارته إياهم بمحمد تدل على أنه يريد منهم أن يتبعوه، لأن البشارة بما لا يتبع لا فائدة منه. ومع هذا كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا هذه البشارة. فإن قال النصارى نحن ننتظر النبي المبشر به وأنه لم يأتي بعد، قلنا لهم كذبتم، لأنه لا نبي بعد عيسى إلا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في سورة الصف: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وعلى هذا فيكون الرسول الذي بشر به موسى قد جاء وهو محمد، نعم الذي قد بشر به عيسى قد جاء وهو محمد، ومع ذلك كفروا به. والخلاصة أن المسيحيين ينبغي أن يسميهم بما سماهم الله به وهم النصارى، ولا يسميهم بالمسيحيين. وأما المبشرون فكذلك لا ينبغي أن يسمون بالمبشرين إلا إذا أريد أنهم يبشرون بالعذاب، فإذا أريد أنهم يبشرون بالعذاب فقد قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والحقيقة أن المبشرين هم رسل هذه الأمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسل الرسل قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال: إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. فالذين يبشرون الناس بالجنة هم رسل هذه الأمة، وهم أحق الناس بهذا الوصف. لكن لما كان هذا الوصف اليوم وبحسب العرف لا ينطبق إلا على دعاة النصارى، فإنه لا يصح أن يوصف به دعاة المسلمين لئلا يلتبس الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، أتينا من اليمن لأجل العمرة ووصلنا إلى جدة، وقال أهل جدة: لا بد من طواف القدوم، وعشية 27 نعتمر ونذهب إلى اليمن، أفتونا مأجورين.
يعني هذا السؤال لم يبين هل أحرم من الميقات أم لم يحرم. ليش ما أحرمت من السعدية؟ ما أحرمت من السعدية؟ أقول: لماذا لم تحرم من يلملم من السعدية؟ الطائرة، حتى الطائرة أيضا تمر بالميقات. أقول: هذا الرجل الذي جاء بالطائرة من اليمن ولم يحرم قد ترك الواجب في الإحرام، وهو أن يكون من الميقات. فإن كنت عندك فلوس فاشتري فدية في مكة واذبحها وفرقها على الفقراء، عرفت؟ وإن كانت حالتك ليست بجيدة، يعني ما عندك فلوس، فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. نعم. لكنك تركت الإحرام من الميقات. على كل حال أنت ليس عليك إثم الآن. هل عندك دراهم تشتري شاة تذبحها وتوزعها للفقراء؟ عندك؟ إيه؟ ممكن تذبحها وتوزعها للفقراء؟ لا لا، تذبحها إذا كان عندك فلوس الآن. ما عندك شيء؟ هذا ما عليك إلا التوبة، توب إلى الله ولا عليك.
لأن
الذي لا يجد الفدية نسأل شيء. أنت الآن طفت طواف وسعيت ولا عليك شيء إلا الفدية. اسعى عمرة.
أيها الإخوة، انتهت المادة المسجلة، وحيث إنه بقي في الشريط متسع يطيب لنا أن نقدم لكم هذه المادة المختارة.
نعم، محظورات الإحرام. طيب، محظورات الإحرام هذا أيضا مما غاب عنا، فنقول إن محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، يعني ما كان ممنوعا بسبب الإحرام يسمى محظورات الإحرام. نذكر منها أولا: حلق الرأس، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة. وألحق به العلماء حلق بقية الشعر كالعانة ونتف الإبط مثلا. والثاني اللباس، لكن ليس كل لباس يكون محرما ولا كل ما فيه خياطة يكون محرما. المحرم من اللباس على الرجال 5 أشياء بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. القميص كالثياب التي علينا هذه، يعني أعني الثياب ذات الأكمام. ولا العمائم التي تلف على الرؤوس، ولا البران ولا السراويلات وهي ما يلبس على الرجل وله أكمام سواء كانت الأكمام طويلة أم قصيرة، ولا البرانس وهي ألبسة كالقمص لكن لها غطاء للرأس يتصل بها يستعملها أهل المغرب، ولا الخفاف وهي ما يلبس في الرجل. وكل هذه 5 حرام على الرجال فقط. ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس القميص وأن تختمر، ويجوز أن تلبس الخفاف أو يعني الشراب، يعني الشراب أو ما يقوم مقامه. هذا اللباس. ثالث قتل الصيد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الرابع الجماع ومقدماته، حتى خطبة المرأة في حال الإحرام حرام، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح. كذلك من محظورات الإحرام استعمال الطيب في اللباس أو في البدن إلا ما تطيب به في بدنه قبل أن يحرم فهو يبقى ولا حرج، لكن لو ابتدأ الطيب فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات في عرفة، قال: لا تحنطوه، يعني لا تقربوه الطيب. فلا يجوز للمحرم أن يتطيب بالطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن المحظورات أيضا تغطية الرجل رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات: لا تخمر رأسه، يعني لا توطوا. وأما تغطية الوجه فهي بالنسبة للمرأة خلاف المشروع، وإن انتقبت يعني جعلت نقابا أو برقعا صار حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة. أما بالنسبة للرجل فالصحيح أن الرجل يجوز أن يغطي وجهه ولكن لا يغطي رأسه. والذي ينبغي الإنسان أن يلم بهذه المحظورات وبغيرها من أحكام الحج حتى لا يقع في أمر محظور ثم بعد ذلك يذهب يسأل العلماء. ولكني أقول إن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما إن فعلها عمدا ولكن لحاجة فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الفدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا قدرنا أن المحرم لا يستطيع أن يكشف رأسه فله أن يغطيه ولكن عليه الفدية عند أهل العلم، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء. والله موفق.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. من الأسئلة التي وردت سائل يقول: فضيلة الشيخ، ورد في فضل هذه الأيام ما لم يرد في فضل العشر الأواخر من رمضان، فهل هذه الأيام أفضل منها؟ وكيف يتساهل الناس فيها ولا نراهم يجتهدون فيها كما يجتهدون في العشر الأواخر؟ وما هي الأعمال التي تنصحون فيها من يدركها سواء كان في بلده أم في المشاعر؟
نعم، هذه الأيام أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل الصالح في أيام العشر من رمضان، ولكن الناس يتساهلون بها لأنهم لم يعلموا عن هذا الفضل، كثير منهم يجهل ذلك، وطلبة العلم قد يكون بعضهم مقصرا لا ينشر فضل هذا بين العامة، وإلا فإني أعتقد أن الإنسان المؤمن يحب أن يعلم مواسم الخير المكانية والزمانية حتى يعمل أو حتى يستغل هذه المواسم. وأما ما ينبغي أن يعمل فكل عمل صالح، كل عمل صالح ينبغي الإنسان أن يعمله في هذه الأيام سواء كان في البلد أو في السفر أو في المشاعر، لأن النصوص عامة مطلقة. نعم.
هل الذكر في هذه الأيام مطلق أم مقيد؟ ومتى يبدأ الذكر المقيد وما دليله؟ وهل يجتمعان وما صفته؟ وهل الأفضل للحاج التلبية أم الذكر؟
الواقع أن الذكر مطلق في هذه الأيام كلها، من أول يوم إلى آخر يوم إلى آخر يوم من أيام التشريق، لكن أهل العلم قالوا إنه يكون مقيدا من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ومعنى قولهم مقيد أنه إذا سلم من صلاة الفريضة شرع فيه قبل أن يسبح ويهلل التسبيح والتهليل المعتاد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني مثلا إذا سلم وقال استغفر الله ثلاثا يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولكن ليس هناك دليل واضح تطمئن إليه النفس، فالأمر في هذا واسع، يعني لو أنه ذكر بعد الصلاة الفريضة الأذكار المعروفة في كل هذه العشر وفي أيام التشريق ثم كبر بعد ذلك فلا حرج عليه. نعم.
معصية يكثر الناس منها في الأضحية وهي التصوير حال الأضحية، ويدعون أنه للذكرى مع أنه لا فائدة فيه، فما نصيحتكم جزاكم الله خير؟
نعم، هذه أول مرة أسمع بهذا، أن الناس يصورون عند الأضحية للذكرى. وأي ذكرى تكون لهذا الأضحية؟ كل الناس يضحون، والذبح كل يعرف يذبح، لكن هذه لا شك أنها واردة علينا وإلا فلا نعرف. على كل حال لا يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى، لأن التصوير للذكرى حرام بكل حال، سواء باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الفورية أو بالآلة الفوتوغرافية التي تحمض بعد ذلك، كل هذا حرام، لأن اقتناء الصور محرم على أي حال كان إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل التابعية وما في الدراهم من الصور والرخصة وما أشبه ذلك مما لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه. وأما مجرد ذكرى فالواجب، وأقول لكم من هذا المكان إن الواجب على من عنده صور للذكرى أن يحرقها، وإلا فإنه آثم، لا سيما ما يفعل بعض الناس من إبقاء صورة الوالد والعم والخال الموجودة في التابعية يتذكرونه، فإن ذلك محرم، وهذا يوجب أن يتعلق القلب بالميت، وربما أدى إلى خلل في العقيدة. فالحاصل أنني أقول يجب على من عنده شيء للذكرى أن يحرقه، وما أما ما دعت الحاجة إليه ولا بد له منه فإنه معذور فيه، لأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى هذا فلا يجوز أن يصور الإنسان حاله عند ذبح الأضحية ليبقيها للذكرى، وإذا كان لا يجوز لإبقاء للذكرى بقي أن يكون تصويره ولو بالآلة الفوتوغرافية الفورية عبثا لا فائدة منه. نعم.